أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. من مسائل النية في الصوم ما ذكرنا وأشرنا إليه قبل ذلك، لو انقطع دم الحائض والنفساء في الليل فنوت صوم الغد صح صومهما سواء اغتسلتا أو لم تغتسلا، فلا تعلق للصيام بالاغتسال، إنما الصلاة هي التي لها تعلق بالاغتسال. فلو أن المرأة طهرت من حيضها أو من نفاسها بالليل ونوت الصيام ونامت وهي على هذا الحال وأصبحت بعد الفجر فالصوم صحيح، وإن كان التي طهرت من الليل يلزمها أن تغتسل لتصلي ما عليها من صلاة الوقت. قال الله عز وجل: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فذكر الله عز وجل باشرهن، وهذا في الليل لغاية ما يتبين الفجر، فإذا جازت المباشرة وهي الجماع لغاية قبيل الفجر معناه أن هذا الإنسان سواء رجلا أو امرأة سيطلع عليه الفجر وهو جنب على جنابة من الجماع، ومع ذلك إذا صام فصومه صحيح طالما أنه نوى من الليل. فإذا كان يجوز الجماع لغاية قبيل الفجر، قبيل الفجر طهر من ذلك ولم يغتسل ونوى الصوم، صومه صحيح، قيس على ذلك الحيض والنفاس. في الصحيحين من حديث عبد الرحمن أو أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها، قالت: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. إن كان لا يصبح، المعنى أنه بالليل كان يأتي أهله صلى الله عليه وسلم فيؤذن عليه الفجر وهو لم يغتسل بعد من الجنابة، هذا معنى يصبح جنوبا من جماع غير احتلام صلوات الله وسلامه عليه. فذكرت السيدة عائشة أنه كان يصوم عليه الصلاة والسلام، فدل أن الصوم لا تعلق له بالاغتسال. كذلك جاء عنه في صحيح مسلم عن عائشة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه، فقال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ يعني كن نايم على جنابة يقوم على أذان الفجر تدركه صلاة الفجر وهو على جنابة، هل ممكن يصوم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. هنا القياس، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أتقى خلق الله صلى الله وسلم عليه يفعل ذلك دل على أن هذا جائز. الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. المعنى نحن فين وانت فين، انت اذا فعلت هذا الشيء مغفور لك ذنبك، ولكن قد يكون ذنب علينا ان نفعل ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: والله اني لأرجو ان اكون اخشاكم لله واعلمكم بما اتقي. الامر مش ان ربنا غفر له يبقى خلاص يفعل ما يشاء، لا، النبي صلى الله عليه وسلم اتقى من ذلك عليه الصلاة والسلام، غفر له ما تقدم من ذنبه فكان اشد اجتهادا في العبادة، يقول: افلا اكون عبدا شكورا صلوات الله وسلامه عليه. من المسائل التي أشرنا إليها قبل ذلك أنه إذا طلع الفجر وتبين له وفي فيه طعام فليلفظه، فليلفظه. هنا فرق بين من لم يتبين له الفجر، ما زال شاكا، هذا إذا كان ينظر إلى طلوع الفجر والأمر أشكل عليه هل طلع الفجر ولم يطلع الفجر، ومعه طعام أو معه ماء فليشرب، وعلى هذا يتنزل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. لكن إذا كان قد تبين له فعلم يقينا بطلوع الفجر فالآية أخبرت أنه لا بد من الصوم الآن ثم أتم الصيام، ابدأ صومك من طلوع الفجر الصادق. والأحاديث الكثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن الفجر فجران، فجر يحل الطعام والشراب وفجر يحرمه، يحرمه. يبقى الفجر الصادق يحرم الطعام والشراب سواء إن المية على فيك ولا مش على فيك، إنما الحديث الذي جاء في ذلك أنه إذا طلع أو إذا أذن المؤذن والإناء على يد أحدكم فليشرب أو فلا يضعه حتى يشرب، هذا حديث صحيح رواه أبو داود وغيره. وإنما معناه إذا كان أحدكم سمع المؤذن ولم يتبين له هو الفجر وما زال في شك إن المؤذن أذن بدري شوي، لعل المؤذن أذن بدري، وكانوا يفعلون ذلك كما ذكرنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أرسل رجلين ينظران في الفجر، أحدهما قال طلع الفجر والآخر قال لم يطلع، قال شككتما. وكان ابن عباس قد أضر في آخر حياته في بصره، كان ضريرا رضي الله عنه، فقال اختلفتما، ناولني شرابي ناولني شرابي. يبقى على ذلك طالما أنه شك حتى لو أذن المؤذن له أن يشرب، طالما أنه يرى أن المؤذن أذن قبل الفجر. أما إذا استيقن أن الفجر قد طلع فليس له أن يشرب، بل إذا كان في فمه طعام لزمه أن يلفظه، إذا كان مجامعا أهله لزمه أن ينزع، وإلا يلزمه القضاء. الصيام يحرم عليك أشياء، وذكرنا الحديث أن الله تبارك وتعالى يقول يدع طعامه وشرابه من أجلي ودع شهوته من أجلي، يحرم عليه الطعام والشراب والشهوة. يبقى هذا أول ما يكون في ما يحرم على الصائم، يحرم الطعام والشراب. قال الله عز وجل وكلوا واشربوا، ده بالليل، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام من الليل. يبقى امتنع عن الطعام وعن الشراب في الليل. يبقى إذا أكل أو شرب وهو ذاكر للصوم، عالم بالتحريم، ذاكر وعالم، فيلزمه القضاء، يبقى يمسك هذا اليوم ويلزمه القضاء ويأثم بذلك لأنه أبطل صومه وهو متعمد. يحرم عليه مع الطعام والشراب ما يلحق به في ذلك، أنه يشرب الدخان، السجائر يشربها يحرم عليه ويفطر بها، الدخان يتجمع في داخله في جوفه فيفطر بذلك. كذلك إذا كان يتعاطى المخدرات والعياذ بالله، يشمها ويأكلها أو يجعلها في جسده، يحرم عليه هذا كله. الطعام والشراب يحرم عليه، المخدرات يحرم عليه، الدخان، المسكرات بأي صورة من الصور، كل هذا إذا وصل إلى جوف هذا الإنسان أو أدخله إلى جسده يحرم عليه، معصية لله سبحانه، يذهب عقله الذي أمر أن يحافظ عليه بهذه الأشياء التي يتناولها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من شرب الخمر فلم ينتشي لم تقبل له صلاة ما دام في جوفه أو عروقه. من شرب الخمر، إنسان الذي يشرب الخمر، والخمر ما خامر العقل، أي شيء يخالط العقل، سواء سميناه خمرا، سميناه مخدرات، سميناه حشيشا، أفيونا، غيرها من الأشياء، كل ما خامر العقل خالط، يعني يخالط، يجعل عقل الإنسان مختلط، يختلط عقله، فهذا خمر. فالذي يشرب شيئا من ذلك قليلا أو كثيرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة ما دام في جوفه، ما دام في جوفه. إذا شرب الخمر وصل الخمر إلى جوفه، على ما يخرج هذا في بول أو غائط ويخرج من دمه، على ما يخرج يأخذ أياما، يخرج الأثر الذي في داخل الإنسان من هذا الخمر الذي شربه، طول ما هو في جسده لا يقبل الله له صلاة ما دام في جوفه أو عروقه، أو عروقه منها شيء. وإن مات مات كافرا، وإن مات مات كافرا، إذا كان مستحلا مات كافرا كفرا أكبر. فإذا كان مرتكبا للمعصية متعمدا لذلك فهو من أفعال الكفر، كفر العمل. وإن انتشى، شوف الصورة الأولى أنه لم يذهب عقله، لم يذهب عقله، لم ينتش، لا تقبل له صلاة، إن مات وأثر الخمر في عروقه مات كافرا، يعني على حكم الكفار. طيب إذا انتشى، إذا ذهب عقله بشرب الخمر والمخدرات واختلط، قال لم تقبل له صلاة 40 ليلة، 40 ليلة لا تقبل له صلاة، وإن مات فيها مات كافرا والعياذ بالله. لا يفطر الصائم بالاكتحال، لو وضع كحلا في عينيه لا يفطر بها، وإن كان الأولى أن يجتنبه، هذا أولى، لأنه قد يستشعر بطعمه في فمه، الأولى أن يجتنبه، لكن فرضنا أنه وضع واستشعر بطعمه في حلقه يلزم أنه يدفل، يدفل يزيل ما في حلقه من أثر ولا يبتلع ما شعر بطعمه فيه. قيس على ذلك القطرة تحط في العين، حط قطرة وهو أثناء الصيام، القطرة لا تفطر صاحبها. برضو نقول إذا كانت القطرة نزلت إلى حلق الإنسان بدلا هو يستشعر مرارة القتل، القطرة يلزم أنه يدفل، يخرج القطرة يدفل بحيث أنه ما بقاش أثرها في فمه. لو استشعر بمرارة شيء في حلقه فتعمد أن يبتلع يفطر هنا، إذا تعمد استشعر بالمرارة فبلعها، لكن عمل ما عليه تفلا فلا شيء عليه بعد ذلك. كذلك لا يفطر بالحقنة الشررية، ليست الأشياء التي تدخل إلى معدة الإنسان إلى جوف الإنسان، إنما الحقنة الشررية المقصود منها شيء بيدخل في شرج الإنسان وأمعائه ليخرج ما فيه، يبقى هي تستفرغ ما في أمعاء الإنسان تخرجه، ما هي شيء داخل ليبقى بداخله. طيب لو كان حقنة شررية بتدخل لتبقى لتغذية الإنسان مثلا، قد يكون في بعض الأحوال إنسان يحصل له شرب مادة كوية نزلت عملت بوظت المعدة بتاعته والمريء، هذا مش حياته، مش حياته، يبقى عن طريق المحلول أو عن طريق حقن شرارية تدخل وتمكس بداخل الأمعاء لتمتص من الأمعاء. إذا كان في هذه الحالة إن أغذية على هذه الصورة تمتص من الأمعاء وهي غذاء يبقى يفطر بها، لكن الحقنة الشرارية العادية المعروفة هي شيء لعمل إسهال للإنسان لإخراج الفضلات من جوفه، يبقى لا يفطر بالحقنة الشرارية ولا ما يقطر من مداواه في إحليله في فرجه، ولا يفطر بمداوات المأمومة والجائفة، وهو قول بعض أهل العلم وهو الراجح أيضا. المأمومة اللي شجة تكون في دماغ الإنسان توصل للغشاء المحيط بالمخ، هذه مأمومة أصابت أم الدماغ، أم الدماغ هذه المأمومة، فإذا كان يضع لها دواء والدواء يدخل إليها فالراجح أنه لا يفطر بذلك، إن هذا ليس طعاما ولا شرابا وليس مجرى من مجاري الطعام والشراب. كذلك الجائفة، الجائفة الجوف، الجوف إنسان مفتوح بطنه ومتخيطة وفي سبيل من الخارج إلى الداخل بحط أدوية بسبب ذلك، فأيضا لا يفطر بذلك، فليس هذه طريقة للتغذية إنما هذا للتداوي. الراجح أيضا أن الحقنة في العضل أو في الوريد وكذلك الأقماع الشرارية اللبوس بيضعه الرجال أو النساء أو الأقماع المهبلية، هذا كله لا يفطر لأنه ليس طعاما ولا شرابا وإنما هو تداوي ويدخل من غير مجاري الطعام والشراب. أما حقن التغذية، إذا كان يعيش على حقن التغذية تحط له محلول حط تغذية في هذا المحلول بيبقى حياته عليه، هذا مفطر، هذا مفطر بذلك. يبقى فرق بين حقنة للتداوي والعلاج ليس التغذية، وبين أن يكون الحقنة فيها مكونات محطوط له محلول سكر، أحيانا يوصل محلول السكر لدرجة من التركيز عالية جدا في هذا المحلول فهذا مفطر الإنسان. فإذا كان الإنسان بيأخذ الإبر أو العلاج للعلاج وليس للتغذية فالراجع أنه يفرق بين ما كان للتغذية فيعيش عليها وبين ما لا يكون كذلك يتداوى بها فليس مفطرا هذه في الحقن. كذلك نقل الدم للمريض، إذا نقل الدم للمريض الراجح أنه ليس مادة للتغذية للإنسان وإنما هو كعضو من الأعضاء اللي تنقل إلى الإنسان، هذا الدم في الإنسان ناقل للأغذية وناقل للأملاح وناقل للأشياء من مكان إلى مكان في الإنسان لا يعيش بدونه فيحتاج إليه، فإذا نقل إليه دم هذا ليس غذاء وليس في مجرى طعام وشراب فالراجح أيضا أنه لا يفطره. وقس على ذلك أيضا إذا كان إنسان بيعمل غسيل كلى بالنهار، إذا كان غسيل كلى مجرد ما بيخرج الدم يتفلتر ويرجع تاني للإنسان أو يوضع عليه بعض أملاح ونحو ذلك ما يحتاج إليها إلكترونيات الدم ونحو ذلك فالراجح أن هذا لا يفطره، لكن إذا وضعت له مواد تغذية فيها معها محلول للتغذية معها بحيث أنه يعيش عليه بدل الطعام والشراب يبقى رجعنا لمسألة التفرقة بين التغذية وبين غيرها. كذلك يباح للمريض اللي عنده أزمة ومريض القلب أن يستعمل البخاخة اللي هي محتوية على غاز يستنشئها بحيث أنه بيشم بتنزل على الرئة، تنزل على القصبة الهوائية بتنزل على الرئة، فهي ما بتنزلش على المريء وتنزل على المعدة، لا بتنزل على القصبة الهوائية وعلى الرئة، والأفضل أن يجتنب ذلك، فإن احتاج إليها استخدمها، جات له الأزمة في وسط النهار له أن يستخدم ذلك ولا تفطره في النهار. هذا في الغاز، الغاز. لكن إذا كان بودرة، إنسان بيأخذ بودرة بيستنشقها زي بعض البودرات اللي هي فيها كورتيزونات وغيرها يقوم يشمها أو يسحبها، اللي فيها بودرة بتنزل على لسانه ويبتلعها هذا يفطر بها، لكن إذا كان مجرد غاز يستنشقه ينزل على القصبة الهوائية الراجح أن هذا لا يفطره. الأقراص اللي تستخدم لا يجوز أن يبتلع أقراصا في نهار رمضان، ولكن أحيانا المريض القلب يأخذ قرصا يجعله تحت اللسان، تحت اللسان، هنا إذا كان مجرد ما بيمتص في العروق اللي تحت اللسان يدوب ويمتص في العروق اللي تحت اللسان يدفل ولا يبتلع منه شيئا، الراجح أنه لا يفطره. إذا كان يدوب في الريق ويبلعه بريقه يفطر بذلك. لذلك هذه المسألة تكون عند الضرورة فقط، يستخدم هذه الأشياء ولا يبتلع منها شيئا، يتركها تذوب تحت اللسان بحيث أنها تمتص من الأغشية المخاطية اللي موجودة في اللسان فلا تفطر في هذه الصورة. شم الصائم للطيب ونحوه في نهار رمضان، أن يشم الطيب، يجوز للصائم أنه يضع الطيب ويشم الطيب ولا يوجد دليل على المانع من ذلك. إذا تعمد الصائم ابتلاع ما لا يؤكل في العادة، نقول الإفطار الإنسان يصوم عن الطعام والشراب، أكل أو شرب طعاما قليلا أو كثيرا وهو ذاكر ومتعمد لذلك فيبطل صومه، سواء كان هذا الذي أكله طعاما أو ليس طعاما، طعام معتاد إنسان أكل طعام، شيء غير معتاد إن يؤكل، خد حب التراب أكلهم، هذا يفطره، يفطر بذلك. ابتلع قرش ساق، ابتلع خمسة ساق، ابتلعها، هذا شيء لا يؤكل، ولكن لو حدث وابتلعه متعمدا يفطر بذلك. لكن لو أنه عن غير قصد حصل هذا الشيء فلا شيء عليه. إذا بقي في خلل أسنانه طعام، لو أن الصائم بقي في خلل أسنانه، الصائم يستحب له أنه يتسوك كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء أو عند كل وضوء وذكر مع كل صلاة، فلولا أن يشق عليه فاستخدم السواك. قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر به ويخاف أنه يلزم به فيشق على الأمة، فيستحب بعد السحور أنك تدعك أسنانك حيث ما تقاش في طعام بين الأسنان. لو فرضنا أن بقي البعض من الطعام في خلل الأسنان وبالنهار ما خدتش بالك ابتلعته لا شيء يعني، صيامك صحيح. لكن لو أن إنسانا وجد طعاما ابتدى يسلك الطعام ويبلعه وهو متعمد لذلك وذاكر لصومه يبطل صومه بذلك، يبطل صومه. يفرق بين الغصب عنه حصل هذا الشيء وبين المتعمد لأنه يسلك أسنانه ويبتلع متعمدا وهو ذاكر لصومه. إن أحيانا بعض الناس في متعود أنه يجيب سلاك يسلك سنانه ويجي عليه بالنهار يفعل هذا الشيء كعادة، وهو صائم ينسى صيامه فيفعل هذا الشيء فصومه صحيح لو فعل ذلك. يبقى المتعمد يزيل طعاما بين أسنانه يبتلعه يبطل صومه بذلك. ابتلاع الريق لا يفطر، لو أن الإنسان ابتلع ريقه سواء الريق كان قليلا أو كان كثيرا لا يفطر الإنسان. لو أنه جمع وقعد يمص ريق وريق ويبلعه أيضا صومه صحيح، أن الريق شيء مخلوق بداخله. لو اختلط ريقه بما يمكن التحرز منه بتفله وتغير لونه أفطر بابتلاعه. لو اتغير الريق بشيء وهو يمكنه، زي ما إنسان اتوضى والمية في فمه ويعرف أن المية في فمه يقوم يبلعها يبتلعها، هذا أفطر بذلك. لكن الإنسان اللي يتوضأ وبعدين تفل مرة واحدة ما يلزموش يفضل يطفل على طول قدام الحوض كما يفعل البعض ويتجيله حالة وسوسة لدرجة البعض يسأل يقول أنا بطلت أتوضأ وأنا صايم بحاول أجمع الصلوات مع بعضها، بحاول إن أنا الوضوء أحافظ على وضوئي عشان ما توضاش، أما أجي في المضمضة ما تمضمضش، هذه وسوسة من الشيطان، هذه وسوسة مش مطلوب منك هذا الشيء. مطلوب إن أنت تتوضأ بتمضمض كما تتمضمض في غيرها وتدخل مرة واحدة ليس أكثر من ذلك. بعد ذلك الماء اللي كان مولودا في فمك بيبقى له رطوبة، أثر برودة في رئتك بيبقى بارد تظنه إنه ماء، لا يلزمك أنك تقف تدفل كذا مرة على الحوض، لا يلزم. وكلما تدفل هيجري ريق أكثر، كل ما تدفل في الحوض كل ما هيجري ريق أكثر، فتظن أن هذا من الماء يشق عليك هذا الأمر وتدفل مرة واحدة ولا يلزمك أكثر من ذلك. كذلك لو أنه أمسك بخيط بين أسنانه زي الخياط بيعمل يلضم الإبرة بلسانه ويبلها لا شيء عليه على الخيط، لكن لو أن الخيط هذا خيط ملون وله طعم حطه على لسانه واستشعر بطعم الخيط على لسانه يلزم هو يبصق ولا يبتلع أثر هذا الشيء. لو قلع سنا ونزف جرحه فليس له أن يبتلع الدم، إذا إنسان خلع سنه في نهار رمضان فبدأ ينزف ما يبلعش الدم، ولكن يحط قطن عليه وعض عليها جامد بحيث أن الدم ما ينزلش ويقف الدم. فلو انه تعمد الابتلاء يتعمد انه الدم بقه يتعمد بلعه يفطر بذلك انه ليس له ان يبتلعه، انما المعذور معذور لا شيء على المعذور، عمل ما عليه غلبه امر الدم نزل لجوفه غصب عنه لا شيء عليه في ذلك. بعض الصائمين يمكن يخلع ضرسه في نهار رمضان ويقعد يمضمض يمضمض عشان يوقف الدم، مش هيوقف الدم، هيزيد الدم وتشق على نفسك بذلك. مش مطلوب الا انك تحط عليها قطنه وتعض عليها جامد بحيث انه ما ينزفش، وقف الدم بذلك. لو ترك في فمه حصاة او درهما فاخرجه وعليه بلة من الريق ثم اعاده في فيه، اذا كان هذا شيئا كثيرا ينفصل يفطر، وإن كان شيئا يسيرا لا ينفصل منها فلا يفطر بذلك. حط قطعة معدنية في فمه وطلعها رجعها تاني، فتلة بيبلها عشان يحطها في الإبرة ما تبلدش كويس، رجعها تاني ضروري حتبقى فيها بلل، ولكن البلل الذي فيها لا ينفصل لا ينفصل، فعلى ذلك لا يفطر بذلك ولو كرر هذا الشيء مرارا. لكن إذا كان ريقا كثيرا بحيث أنه ممكن يغسله في الخارج وبعدين يرجعه إلى فمه يلزمه هذا الشيء، زي إيه؟ لو أن إنسان لبس طقم أسنان خلع هذا الطقم مليان ريق عليه، يلزمه أنه يجففه وبعد ذلك يلبسه، ما يردوش بالريق الكثير الموجود عليه إلى فمه ويبتلع، إذا رده تاني يدفل يدفل قبل أن يبتلع الريق. يبقى هنا نفرق بين الكثير والقليل على ما ذكرنا. طب هل لبس طقم الأسنان في نهار رمضان يفطر؟ لا لا يفطر، يجوز لك أنك تلبسه في نهار رمضان ولا يفطرك. طب إذا أردت أنك تتوضأ هل يلزمك أنك تخلعه؟ هذا أفضل، ولكن لا يجب ذلك، لا يجب أن تخلعه في نهار رمضان. لو استاك بسواك الرطب فانفصل من رطوبته أو خشبه المتشعب شيء وتيقن من ذلك، يتسوق بالسواك خشب اتفتفت في بقه راح بلعه متعمدا يفطر بذلك، لكن لو بغير قصد لا يفطر في ذلك. البلة التي على السواك وانت بتتسوق المستحب ان انت تبله الاول قبل ما تحطه في فمك، يكون مبلولا شيئا وبعدين تدعك به اسنانك، هذا افضل. فاذا فعلت ذلك ادخل بعدها، فاذا ما كان البلة اللي عليه ما هي شيء حيث انها لا تؤثر مش هينفصل منها شيء الى جوفك، يجوز لك انك تبلع ريقك بعد ذلك. النخامة ودي أسئلة كثيرة تيجي في هذا الشيء، إنه البلغم نازل من مناخيره على طول عنده برد عنده شيء أو إنه يطلع من حلقه، هل إن هذا يفطره؟ الراجح أن هذا شيء خلقه الله عز وجل في مجرى أنفه أو في مجرى الجوف فيجوز له أنه يبتلعه طالما أن الأمر يشق عليه، إذا لم يشق عليه فالأفضل أنه يخرجه ويدفل ولا يبتلعه، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.